أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون، أيتها الأخوات المؤمنات، ورحمة الله وبركاته. جاء في الخبر عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: ثلاثة في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله: رجل أنصف الناس من نفسه، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله عز وجل رضا أو سخط، ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه، فإنه لا ينفي منها عيب، لا ينفي منها عيبا إلا بدا له عيب آخر، وكفى بالمرء شغلا بنفسه عن الناس. ونحن على مقربة من ذكرى شهادة الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، والذي استمرت إمامته حوالي 34 سنة، وهي تعتبر من أكثر، لو لم تكن أكثر، فترات الأئمة طولا. فإن عندنا مثلا من الأئمة من كانت فترة إمامته 10 سنوات، إمامته الفعلية يعني بشهادة السابق وقيامه مكانه، كما في الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وكما في الإمام الحسين عليهما السلام، فقد كانت إمامة الحسن المجتبى الفعلية من سنة 40 بشهادة أمير المؤمنين إلى سنة 50، وكانت إمامة الحسين الفعلية من سنة 50 للهجرة بشهادة الإمام الحسن المجتبى إلى شهادته في أول سنة 61. فهناك من الأئمة من كانوا بهذا المقدار، ومن الأئمة من هم دون ذلك، ومن الأئمة من هم أكثر من ذلك. ومن أكثر وأطول فترات الإمامة الفعلية في أئمة الهدى عليهم السلام كانت إمامة الإمام الصادق عليه السلام، حيث استمرت من 114 للهجرة إلى سنة 148 للهجرة، سنة شهادته على ما هو الرأي المختار والمشهور بين المؤرخين. في هذه الفترة تيسرت للإمام عليه السلام، مع أنها كانت فترة صعبة وشديدة، خلافا لما هو مشهور من أن الإمام الصادق توفرت له فرصة رخية وهادئة، لا، ليس الأمر هكذا. كانت من أشد الفترات، خصوصا في فترة خلافة المنصور العباسي من سنة 136 هجرية إلى سنة 148، كانت من أصعب الفترات وأعقدها وأشدها. وإذا الليلة صار حديث إن شاء الله نتحدث عن ذلك، وهو موجود في كتابنا إمام الإسلام جعفر بن محمد. وكذلك أيضا الفترة التي سبقت العباسيين لم تكن فترة رخية، فإنه عاصر 8 من الحكام الأمويين، وكل واحد له سياسة، وكل واحد له توجه، وكل واحد له تجربة. وفي المجمل ما كانت حياة الإمام الصادق عليه السلام حياة رخية كما قد يتبادر إلى الذهن. ومع ذلك فقد قام الإمام الصادق عليه السلام مع كل تلك الظروف الصعبة بنشر للعلم لم يسبق له مثيل، بل ولا لاحق له، لا قبل الإمام من الأئمة. انتشر العلم النبوي والعلوي والإمامي عن أحد كما انتشر عن الإمام الصادق عليه السلام ولا بعده أيضا. فتميز هذا الإمام العظيم بهذا المعنى، ولذلك نسب المذهب كاملا إليه، فيقال المذهب الجعفري نسبة إلى الإمام الصادق، مع أنه ليس أفضل من علي عليه السلام، وليس أفضل من الإمام الحسين، ولكن لجهة نشره للعلم والمعرفة بهذا المقدار الكبير مع شدة الظروف سمي هذا المذهب ونسب إليه. من ذلك ما جاء في كتاب الخصال عنه عليه السلام، أن هناك ثلاثة من الأصناف من الناس هم أقرب الناس إلى الله عز وجل، بحيث يظلهم الله في يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. أولا، موضوع العرش كما تعلمون هناك اختلاف في فهمه بين المدرستين، بين مدرسة أهل الحديث من مدرسة الخلفاء. المدرسة الحنبلية ومن يتأثر بها تقول إن العرش هو شيء كما هو يتبادر إلى الذهن، كرسي، عرش ضخم بمقاييس الله عز وجل. يقولون نحن لا نعلم كيفيته، ولكن الله يجلس عليه، وحتى أنه أيضا عندما يجلس إليه يئط أطيط الرحل، يعني يخرج صوتا. شايف مثلا شيء إذا مو مضبوط تماما والثقل عليه فيطلع صوت، حسب التعبير الشعبي إزايط مثلا. طيب، فباعتبار أن الجالس عليه مثلا ثقيل أو كذا لا يكون ذلك قادرا على تحمله فيئط يخرج صوتا، وأنه محمول من قبل الملائكة، وأن الله تعالى الله عن ذلك يجلس عليه، وأن الرحمن على العرش استوى، يفسرونه بهذا. هذا توجه موجود بين المسلمين، ويبحث هذا الأمر في باب العقائد، في باب أن هذا الأمر باطل لجملة من الإشكالات، من جملتها أن الله يكون محمولا. أكو شيء الآن، أنا عندما أكون جالسا على هذا الكرسي فالكرسي يحملني، مو أنا اللي أحمل الكرسي، هو يحملني وهو يسعني فهو أكبر مني، يحتويني فهو إذن أعظم مني. لو كان هالقد لا يحتويني، لو كان هالقد وأكثر سيحتويني، يشتمل علي، فهو إذن لابد أن يكون أكبر مني حتى يحملني ويحتويني ويشملني. وأيضا لابد أن يكون في مكان، فلو كان هناك مثلا وأنا هنا فإنه لا يمكن أن يحملني. هذه من جملة اللوازم التي تلزم من القول الباطل بأن العرش على هيئة كرسي، على هيئة عرش ملكي سلطاني يجلس عليه الله. هذا ينتهي إلى أن الله يجسم، لأن الشيء لابد أن يكون جسما حتى يجلس، لابد أن يكون محدودا حتى يحتويه، لابد أن يكون شيء أكبر منه حتى يشتمل عليه، وهكذا. ولذلك وردت عندنا روايات الكثيرة ولا سيما من الإمام الصادق عليه السلام إن الله ليس في شيء ولا على شيء ولا فوق شيء، الله سبحانه وتعالى ليس كذلك. العرش ما هو؟ هو المدرسة الثانية تقول ومنهم الإمامية: العرش تعبير كنائي عن مركز إدارة الكون. هذا الكون يدار بقدرة إلهية بتدبير محكم. مركز إدارة هذا الكون اللي احنا ايضا لا نعلم ما هو، بعلم الله عز وجل، بقدرة الله عز وجل، بحكمة الله عز وجل يدار هذا الكون. هذا هو العرش، وهذا ايضا موجود حتى في الاستعمالات العامة الموجودة عند الناس. يقولون مثلا فلان رئيس اعتلى عرش الرئاسة، اعتلى عرش الرئاسة مو يعني لو ما خلوه يقعد على عرش الرئاسة، لو انكسر هذا عرش الرئاسة، لو ما حصله انتهت رئاسته وانتهت إدارته، كلا، وإنما المقصود أنه صار مستوليا على إدارة تلك البلدة، تلك المملكة، تلك الجمهورية، تلك السلطنة بمؤهلاته. فالله سبحانه وتعالى بعلمه بقدرته بحكمته استوى على عرش إدارة الكون، واستوى أيضا باعتبار أن كل الأشياء بالنسبة إليه في مساحة واحدة. يعني مثلا السلطان المحلي في بلد بالنسبة إليه فلان بلدة بعيدة، بس بالنسبة إليه بلدته اللي جالس فيها قريبة. بالنسبة إليه فلان جيش قوي، بينما بالنسبة إليه فلان جيش ضعيف. الله سبحانه وتعالى ما عنده شيء بعيد وقريب وقوي وضعيف، وهذا يسمع صوته وذاك ما يسمع صوته، وإنما استوت الأشياء والمخلوقات بالنسبة إليه حسب التعبير الحديث كلها على مسافة واحدة منه سبحانه وتعالى. فيفسرون هؤلاء أصحاب هذه المدرسة وهم الإمامية وأصحاب التوجه العقلي المبرهن من غيرهم من المذاهب الإسلامية الأخرى باستثناء أهل الحديث، يفسرون العرش لا بالكرسي ولا بالمكان الذي يجلس عليه الخالق سبحانه وتعالى، وإنما بمركز إدارة الكون. والله هو حامل كل شيء، خالق كل شيء، به قامت الأشياء، فلا يمكن أن يكون محمولا ومرفوعا وجالسا ومحتوى من مكان. فإذا يوم القيامة في ظل العرش يعني أقرب ما يكون إلى الله عز وجل، أقرب إلى رحمة الله، أقرب إلى حكمة الله، أقرب إلى هيمنة الله، هؤلاء ثلاثة أشخاص يكونون في هذا المستوى. الشخص الأول جعلكم الله وإيانا منهم جميعا. الشخص الأول رجل أنصف الناس من نفسه، رجل أنصف الناس من نفسه. عادة أي إنسان يحب نفسه أكثر من الآخرين، هذه غريزة فطرة في الإنسان، لكن مع حبه لنفسه تارة لا يتعدى مواضع الإنصاف والعدل، وأخرى يتعدى مواضع الإنصاف والعدل. أنا أحب نفسي ولكن حبي لنفسي لا ينبغي أن يجعلني أخذ مالك. صحيح أنا أحب نفسي لأن هذا خلاف شنو؟ الإنصاف. أن أجي أخذ مالك، أن أجي أسيطر على تعبك، هذا خلاف الإنصاف وإن كنت أنا محبا لنفسي. في الأحكام على الأشخاص، واللي هذه عادة قسم من الناس يقعون فيها، لا ينصف بعض الناس الآخرين كما ينصفون أنفسهم، فتشوفه يقيس الأمور على أساس نفسه. مثلا أي أمثلة احنا نعايشها في المسجد، أنا إنسان لنفترض برود كمثال، أبرد بسرعة، سائر الناس عاديين، فإذا كان كذلك أريد شنو؟ أن أطفي المكيفات، يابا سائر الناس حرانين ميتين حر، لا أنا أقيس الناس شنو على نفسي فلا أنصفهم من نفسي، أو بالعكس أنا إنسان حرور طيب، يابا آخر أكو هناك رجل شايب، أكو هناك رجل مريض، أكو رجل عادي بهالمقدار من البرودة يتأثر قد يتمرض، لا المهم أنا بالنسبة إلي أن أكون مرتاح في درجة الحرارة هذه، فلو كان غيري أيضا تمرض، لو كان تأذى، لو كان ما مرتاح ما علي. هنا يتبين إنصاف الناس من نفسك ومن نفسي. أمشي في الشارع، أنا صاحب سيارة جالس في المكيف، واحد يريد يمر أقول شوف هذا هل كذا، وأطلق عليه فد لفظة متمة غير الفاهم، ما أريد نقول البهيم مثلا، زين شوف هذا الإنسان شلون، يشوفني جاي في السيارة وقاعد يعبر الشارع، وش يضرك لو تأخرت دقيقتين لين أنا أمر؟ زين هو ما يلاحظ نفسه أنه هو في السيارة مرتاح ما عليه الشمس قاعد في المكيف، طيب وذاك المسكين تحت أشعة الشمس يتصبى بعرض وماشي إله مسافة، والآن يريد يخطر الشارع، بالنسبة إله لا، ذاك لازم ينتظر ويظل في الشمس ويتصبى بعرق، بس أنا اللي جالس في المكيف ومرتاح في السيارة وما علي شيء، أنا لازم أعبر هو لازم ينتظر. لو انعكست المسألة، أنا اللي صرت الماشي وذاك صار شنو اللي في السيارة، شوف الإنسان المتهور، شوف هذا الإنسان الكلام ما يشوف المشاة إليهم حق أولوية أن يعبروا الشارع، وأنا في هالشمس وأنا في هالحار، وش يضرك لو تأخرت إلى في دقيقة لين أعبر إلى أن أعبر شارع. هذا النمط من الناس لا ينصف الناس من نفسه، دائما يجعل شنو نفسه وراحته وما يريد هو المقياس. لما تتكلم مثلا عن النساء، هو يكون رجل يقول نسوان دوخة، ما في مصائب إلا من النسوان، ماكو مشاكل في الدنيا إلا من النسوان. إذا انعكست المسألة، هو كان المرأة يقول إيه للرجال أساس فساد هالدنيا هذه، وإحنا النسوان مسائل مسكينات مظلومات ما أدري كذا كذا إلى آخره. يتبين الإنسان في بعض الحالات تصير المقاييس كلها هو مقياس، لا ينصف الناس من نفسه. خليك مكان هذاك شوف كيف تحكم، وانت في السيارة فكر انه ذاك الان اللي يعبر الشارع درجة الحرارة 40 مئوية وعز الظهر، طيب لو انت مكانه ماذا كنت تصنع؟ هل كنت تقول هذا جاهل الكذا ما يفتهم ما يخليني أمر بالسيارة؟ لو تقول لا، عكس ذلك هنا يتبين الإنصاف. فلان إنسان سوى غلط، طيب نجلده جلد، طيب لعله عنده فد مشكلة نفسية، لعل عنده مشكلة مالية، لعل عنده مشكلة زوجية، لعل عنده أزمة، لعل عنده كذا، لعل له عذرا وأنت تلومه. خليك مكانه وذاك الوقت شوف كيف تتصرف. هذا الإنسان الذي ينصف الناس من نفسه بأن يخلي نفسه مكان ذاك الطرف، فقير أوه هذا كل مكان نروح نشوفه قدام وجهنا، يطر من هذا ويطلب من هذاك وما أدري يأخذ من هذا. زين، خلي نفسك مكانه، خلي ظروفك تصير مثل ظروفه. هل كنت تصنع كما يصنع أو أكثر أو لا؟ ما تصنع هذا الصنيع، هذا الحاجة دفعته إلى أن يذهب هنا وهناك. ربما أنصف الناس من نفسك، لا تقعد في مكان وتخلي نفسك في المكان المناسب ثم تحكم على غيرك بما لا يناسب. أنصف الناس، خلي هناك ميزان إنصاف بينك وبين غيرك. هذا واحد، من أنصف الناس فيما بينه وبين نفسه هذا يظله الله يوم لا ظل إلا ظله في يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من هذا النوع. كثير من المشاكل تبدأ من هذا، بالزوج وزوجته أول ما يجي يشوفها ما موجودة يطيش فيها طيحة، ليش طلعتي وبأي حق وكذا؟ تعال استفهم، لعله ابنك طايح واقع وراحت تودي إلى المستشفى، لعله أبوها اتصل وهو في حالة حرجة، لعله أختها كذا، لعله طارئ. تظهر شوية، خلي نفسك مكانها. وبالعكس في ذلك أيضا، هذا واحد. والثاني، ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله عز وجل رضا أو سخط. أنت تقدم على أي عمل من الأعمال؟ هل هذا في مرضاة الله عز وجل؟ أو تمتنع، حتى تمتنع عن شيء من الأشياء، كيف أقيسه أنا هذا الشيء؟ أقيسه بمقياس لله رضا أو يسخط الله سبحانه وتعالى؟ أنا رايح الآن أطلع الصبح أمر على أختي وأخي ورحمي وفلان وصديقي وإلى آخره، دا أحرك رجلي، هذه الحركة لله فيها رضا لو فيها سخط؟ إذا فيها رضا بسم الله توكل على الله، ما يحتاج بعد خيرة تستخي. وإذا كان عكس ذلك لا سمح الله، أنا طالع من الصبح حتى أسوي كلمة سيئة في حق فلان أن فلان، والله وصلني خبر غير جيد عن فلان، خليني أروح أخبر والده، أخبر زوجته، أخبر كذا، هذا المسعى فيه سخط أو فيه رضا لله؟ إذا فيه سخط تراجع عنه، فكر في نتيجة هذا. هذه الكلمة، حتى الكلمة أحيانا التي تتحدث بها فكر، هل هذه الكلمة، أنا الآن عندما أتحدث هذا الحديث مفروض أفكر هل هذا لله رضا أو هو سخط؟ أروح إلى فلان لله رضا أو سخط؟ أعطي هذا المال لله رضا أو سخط؟ أتفق مع فلان لله رضا أو سخط؟ أدخل في هذه الصفقة صفقة حرام وصفقة ربا وصفقة شبهة، لو لا صفقة سلسة ومحللة وكسب للعيال وإلى آخره. فرجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر أخرى حتى يعلم أن في ذلك، في تلك الحركة أو في ذلك السكون لله رضا أو سخط، هذا يظله الله يوم لا ظل إلا ظله في يوم القيامة. ورجل لم يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه. لو كانت هذه قاعدة عندنا جميعا، يعني عندي أنا المتكلم، إن شاء الله هي موجودة عندكم وعند السامعين جميعا، لكن لو أنا فعلا قبل ما أقدم على عيب فلان، والله فلان سريع الغضب، زفر الأخلاق شوية، تعامله مو زين، عنده سلبيات، ما يخلو من مشاكل إلى آخره، زين قبل لا أفكر أنا، قبل لا أقول هذا عن عيب فلان، خل أفكر أنا عندي زفورة في أخلاقي لو ما عندي، كلامي شوية خشن لو لا، تعاملي تعامل شديد لو لا، مع زوجتي مع أبنائي مع صديقي مع جاري مع عاملي مع كذا مع موظف اللي تحت إيدي، عندي هالأشياء لو لا، إذا عندي قبل لا أقول لذاك ترى فلان أخلاقه زفرة زنخة ما أدري صعبة، خل أعدل هذا اللي بيني وبين موظف مالي، بيني وبين ابني، بيني وبين أرحامي، بيني وبين إخواني، بيني وبين زوجتي، بين الزوجة وبينها، خل تعدل قبل لا تقول فلان أنه فيه العيب الفلاني، لأن هذا هو من وسائل التربية للنفس، فإنه لا ينفي عيبا إلا بدا له عيب آخر. أنا المتحدث إن شاء الله أنت لا، كل ما أصلح عيب يطلع لي عيب آخر، لو لا أنا فيه بس عيب واحد، لا فيه عيوب كثيرة، زين صلحت هذا العيب الأول الحمد لله، ضبطت نفسي ما صرت أعصب بسرعة، إذا جيت شيء وشفت شيء مستفز بدل ما أصرخ وما أدري كذا أطلع من المكان وأروح أذكر الله سبحانه وتعالى كما ورد في الروايات، أروح أتوضأ فإن نور الوضوء يطفئ نار الغضب، أروح أغير مكاني أصلا، غلبت الحمد لله على الغضب على العصبية، انتهى كل هذا. شنو أنا كان عندي بس ذنب واحد، بس كان عندي صفة سلبية واحدة، لا أطلع سلبية أخرى، فقبل لا أقولها لغيري، أنا إنسان مثلا إيدي مقبوضة، أنا إنسان بخيل، أنا أفكر ألف مرة قبل لا أعطي أهلي وأنفق عليهم وأحسبها بالملي والميكرو، زين خل أروح بدل ما أقول فلان كذا وكذا وفلان كذا وكذا، خل أعدل خلق البخل اللي عندي، خلصت من البخل خل أروح أعدل خصلة الكسل، أنا إنسان مو نشيط، إذا هدوني أنام أمر بسيط عندي، خصوصا إذا في عطلة 20 ساعة هذا شيء يسير بالنسبة إلي، يا بصلاة وقتها وقتها زينت تلحق على آخر 10 دقائق، يا بهذا الكسل مما يخسر الإنسان دنياه وآخرته، خل أعدل في نفسي أرفع عني الكسل، وهكذا كل ما أصلحت عيبا بدا عيب آخر. فإذا الإنسان سوى هالشكل قبل لا يعيب غيره يقول هذه الخصلة عندي لو ما عندي، طبعا مشكلة أحيانا قسم من الناس إن شاء الله الحاضرين ليسوا كذلك، هو يعتبر نفسه السابقون السابقون أولئك المقربون، هذا ما عنده عيب ولا عنده شيء والحمد لله أصفى من عين الديك كما يقولون. طيب ما عنده لا مشكلة ولا خصلة مو زينة ولا هو كامل الأوصاف كما قالوا. طيب لا، أنا وأمثالي عندنا خصال سيئة، عندنا أخلاق غير حسنة، لازم نشتغل عليها واحد بعد الآخر ونصلحها الواحدة بعد الأخرى. الإمام عليه السلام يقول فإنه لا ينفي منها عيبا، فهذا يصير تربية إلى نفسه، إلا بدا له عيب آخر. زين إذا عند عيب هذا وبدا له عيب آخر، كفى بالمرء شغلا بنفسه، يعني شغل بنفسك، انشغل بنفسك، شغلك أن فلان والله عنده مشاكل يا زوجته، وفلان عنده ما أدري قضايا ويا أبنائه، وفلان ما أدري كذا وكذا. انشغل بروحك، انشغل في داخل نفسك، مو فقط مو حتى على أسرتك، لا داخل نفسك، ما يحتاج تطلع برا. أنا عندي أخلاق غير حسنة، خل أبدأ وانشغل فيها. ثلاثة، في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله، رجل أنصف الناس من نفسه مع حبه لها، لكنه ينصف الآخرين، ما يخلي نفسه هو المقياس. ورجل لم يقدم رجلا ولم يؤخر أخرى حتى يعلم أن ذلك لله عز وجل رضا أو سخط. ورجل لم يعب أخاه أو يعب أخاه بعيب حتى ينفي ذلك العيب من نفسه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لنا ولكم عظيم الأجر، وأن يظلنا يوم لا ظل إلا ظله في ظله يوم القيامة، وأن يحفظنا من جميع الشرور والآفات ومساوئ الأخلاق، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.